أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا مجلسنا 88 بعد 200 بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع كتاب السلام، ومع باب كيفية السلام، حيث يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيأتي بضمير الجمع، وإن كان المسلم عليه واحدا، ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم. فعن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، وفي بعضها بحذفها، وزيادة الثقة مقبولة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا، نأتي إلى الشرح. ذكر المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كيفية السلام، يعني كيف يسلم، ماذا يقول إذا سلم، وماذا يقول إذا رد. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستحب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وإن كان المسلم عليه واحدا. ثم استدل بحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، أي عشر حسنات. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. ولأن كل واحد منهم زاد، يعني فقال للأول عشر يعني حسنات، وللثاني عشرون، وللثالث ثلاثون، لأن كل واحد منهم زاد على الآخر. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل إذا سلم على واحد يقول السلام عليك أو عليكم؟ والصحيح أنه يقول السلام عليك، هذا رأي ابن عثيمين. يعني هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسيء في صلاته أنه قال السلام عليك. وأما ما استدل به المؤلف هنا من حديث عمران فليس فيه دلالة، لأن الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة فسلم على الجميع، فإذا كانوا جماعة فقل السلام عليكم، وأما إذا كان واحدا فقل السلام عليك، وإن زدت ورحمة الله فهو خير، وإن زدت وبركاته فهو أخير، لأن كل كلمة فيها عشر حسنات، وإن اقتصرت على السلام عليكم فهو كاف بهذه الكيفية. ويقول الراد وعليكم السلام، ثم إن كان المسلم لم يرد على قول السلام عليك كفى، ثم إن كان المسلم لم يزد على قول السلام عليك كفى، وإن كان المسلم قد قال السلام عليك ورحمة الله فعلى الراد أن يقول عليك السلام ورحمة الله، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني ردوا مثلها. وقال يستحب أن يقول عليكم بزيادة الواو، وهذا حسن، لأنه إذا قال وعليكم صار واضحا أنه معطوف على الجملة التي سلم بها المسلم، وإن حذفها فلا بأس، لأن إبراهيم عليه السلام لم يأتي بالواو في رده السلام على الملائكة، فقالوا سلاما قال سلام. لكن هذا الدليل يعني غير كافي، لأن الكلام هنا على الاختصار وعلى الإجمال. حيوه بالسلام فرد عليهم السلام، لكن ما قال ماذا قال، هو ما ربما هو لم يقف عند قوله سلام، إنما قال سلام ولم يأتي بالواو، فإن أتى بالواو فحسن وإن تركها فلا بأس. ثم إنه من السنة إذا نقل السلام من شخص إلى شخص آخر أن يقول عليه السلام، وإن قال عليك وعليه السلام أو عليه وعليك السلام فحسن، لأن هذا الذي نقل السلام محسن فتكافئه بالدعاء له. فإذا قال شخص لآخر سلم لي على فلان، سلم لي على فلان، ثم نقل الوصية وقال فلان يسلم عليك، فإنه يقول عليه وعليك السلام، أو يقول عليه السلام، أو عليك وعليه السلام، أو يقول عليه السلام ويقتصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام يقرأ عليه السلام فقالت عليه السلام، فدل ذلك على أنه إذا نقل السلام إليك أحد من شخص تقول عليه السلام. ولكن هل يجب عليك أن تنقل الوصية إذا قال سلم لي على فلان أو لا يجب؟ فصل فيها العلماء فقالوا إن التزمت له بذلك وجب عليك، لأن الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأنت الآن تحملت هذا. أما إذا قال سلم لي على فلان وسكت، أو قلت له مثلا إن ذكرت أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يلزم إلا إذا ذكرت، وقد التزمت له بأن تسلم عليه إذا ذكرت. لكن الأحسن ألا يكلف الإنسان أحدا لكن الأحسن ألا يكلف الإنسان أحدا بهذا، أو ألا يكلف الإنسان أحدا بهذا، لأنه ربما يشق عليه. ولكن يقول سلم لي على من سأل عني، لأنه إذا قال سلم لي على من سأل وسأله كيف فلان، قال فلان طيب ويسلم عليك، هذا طيب. أما أن يحمله فإن هذا لا ينبغي، لأنه قد يستحي منك فيقول نعم أنقل سلامك ثم ينسى أو تطول المدة أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، لكنه يتكلم ثلاثا إذا لم تفهم الكلمة عنه، أما إذا فهمت فلا يكرر، أما إذا فهمت فلا يكرر. لكن لو لم تفهم لكون المخاطب ثقيل السمع أو لكثرة الضجة حوله أو ما أشبه ذلك فليعد مرتين، فإن لم تكفي فثلاثا، يعني وبعد الثلاث لا يلزمه، كما أنه إذا استأذن للدخول في البيت ثلاث مرات ولم يؤذن له انصرف، وكذلك هنا إذا تكلم 3 مرات ولم يكلمه أو لم يفهم يتركه. كذلك إذا سلمت ولم يسمع المسلم عليه أعد 1 ثانية ومرة ثالثة، وهكذا إذا سلمت ورد عليك ردا لا يجزئ، كما لو قلت السلام عليك فقال أهلا ومرحبا أعد السلام، قل السلام عليك. إذا قال أهلا ومرحبا أعد السلام، قل السلام عليك 3 مرات. فإن لم ينفع فاتركه، ولكن نبهه بأن قول القائل في الإجابة أهلا ومرحبا لا يكفي، لا بد أن يقول عليك السلام إذا قيل السلام عليك والله الموفق. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، وذكر الحديث، رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي بنحوه، وقال حديث حسن وقد ذكر بعده. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. الشرح: هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من آداب السلام، منها حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل البيت في الليل فيسلم سلاما خفيفا يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم، وهكذا ينبغي للإنسان إذا دخل بيتا أو حجرة أو ما أشبه ذلك وفيه نيام وأيقاظ أن يسلم سلاما يسمعه الأيقاظ ولا يوقظ النيام، لأن النائم لا يحب أن يوقظه أحد، لا سيما أن بعض الناس إذا أوقظ صار لا يأتيه النوم بعد ذلك ويبقى أرقا إلى الفجر، وهذا فيه أذى وفيه ضرر على الآخرين. فإذا دخلت مكانا فيه أيقاظ ونيام فأعط الأيقاظ حقهم بالسلام عليهم، وامنع الأذى عن النيام أو النيام، بحيث يكون السلام خفيفا يسمعه من كان يقظان ولا يسمعه النائم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أسماء رضي الله عنها في مرور النبي صلى الله عليه وسلم على نساء في المسجد، فألوى بيده إليهن بالتسليم. وقال رحمه الله: إن هذا محمول على أنه جمع بين التسليم باليد التي هي بالإشارة وكذلك باللسان، لأن التسليم باليد فقط منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الجمع بينهما فلا بأس، خصوصا إذا كان الإنسان بعيدا يحتاج إلى أن ينظر لليد التي يشير بها المسلم، أو كان أصم لا يسمع أو ما أشبه ذلك، فإنه يجمع بين السلام وبين الإشارة. وأما ما يفعله بعض الناس إذا مر وهو يركب سيارته فإنه يضرب البوق، يعطي تلكس يعني، فإن هذا لا يكفي في السلام وليس من السنة. اللهم إلا أن بعض الناس يقول: إن أنا لا أريد به السلام لكن أريد أن ينتبه ثم أسلم عليه، هذا أرجو ألا يكون به بأس. وأما ما يجعله بدلا عن السلام فإن هذا لا شك خلاف، فإن هذا لا شك خلاف السنة، فالسنة أن يسلم الإنسان بلسانه، وإذا كان الصوت لا يسمع فإنه يسلم ويشير بيده حتى ينتبه البعيد أو الأصم. وفي حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالمسجد وفيه عصبة من النساء فألوى إليهن بالتسليم، أي سلم عليهن وأشار بيده. قال النووي رحمه الله: وهو محمول على أنه جمع بين السلام والإشارة، وذلك لأن السلام بالإشارة فقط منهي عنه. السلام لابد أن يكون بالقول: السلام عليك إذا كان واحدا، والسلام عليكم إذا كانوا جماعة، لكن إذا كان الإنسان بعيدا أو أصم أو حوله ضجة أو ما أشبه ذلك فإنه يجمع بين الإشارة وبين القول: السلام عليكم مع الإشارة. وفي الحديث سلام النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، وذلك لأن المحذور منتف غاية الانتفاء، وإلا فإن الرجل الأجنبي الذي ليس محرما للمرأة لا يسلم عليها لما في ذلك من الفتنة، ولا سيما الشاب مع الشابة، فإنه لا يسلم الرجل على المرأة ولا المرأة على الرجل. لكن إذا كان الرجل معروفا بالصلاح ومر على نساء مجتمعات كاللاتي يجتمعن في المسجد أو في درس أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يسلم، لأن المحذور منتف والمسجد كل يدخل فيه ويخرج، لكن أن يمر الإنسان بالمرأة الشابة في الشارع أو السوق ويسلم عليها هذا فتنة، فلا يسلم على المرأة كذلك لو دخل بيته وفيه نساء قد زرن أهله، فلا بأس أن يسلم لأن المحذور منتف. وأما ما يخشى منه الفتنة فإن لدينا قاعدة شرعية تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. كذلك أيضا في صيغة السلام، وتقدم أن صيغة السلام أن تقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وإذا كانوا جماعة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما عليك السلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال: إن هذه تحية الموتى، يعني أنهم كانوا في الجاهلية يسلمون على أمواتهم بمثل هذا، مثل قول الشاعر: عليك سلام الله قيس بن عامر. فهم إذا خاطبوا الأموات ولو كانوا غائبين لكنهم يستحضرونهم كأنهم بين أيديهم يسلمون عليهم بهذا: عليك سلام الله. فلا، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه تحية الموتى، ومشابهة لأهل الجاهلية في جاهليتهم، فبدلا من أن نقول عليك السلام قل السلام عليكم، هذه هي السنة. نعم، باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. قليل على الكثير والصغير على الكبير. عن أبي أمامة صدى ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: هذا حديث حسن. شرح: هذه أحاديث في شيء من آداب السلام ذكرها النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في آداب السلام، سبق الكلام على بعضها. ومنها حديث أسماء رضي الله عنها الذي تقدم شرحه، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من الذي يسلم؟ فيقول: أولا، خير الناس من يبدأ الناس بالسلام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق يبدأ من لقيه بالسلام. فاحرص على أن تكون أنت الذي تسلم قبل صاحبك ولو كان أصغر منك، لأن خير الناس من يبدأهم بالسلام، وأولى الناس بالله من يبدأهم بالسلام. فهل تحب أن تكون أولى الناس عند الله؟ كلنا نحب ذلك. إذن فابدأ الناس بالسلام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الراكب يسلم على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. وذلك لأن الراكب يكون متعليا فيسلم على الماشي، والماشي متعليا على القاعد فيسلم عليه، والقليل يسلم على الكثير لأن الكثير لهم حق على القلة، والصغير يسلم على الكبير لأن الكبير له حق على الصغير. ولكن إذا قدر أن القليلين في غفلة ولم يسلموا فليسلم الكثيرون، ولو قدر أن الصغير في غفلة فليسلم الكبير. ولا تترك السنة، يعني هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنه لو سلم الكبير على الصغير كان حراما، ولكن المعنى الأولى أن الصغير يسلم على الكبير، فإذا لم يسلم فليسلم الكبير، حتى إذا بادرت أنت بالسلام وبدأت فهو أفضل. وأولى الناس بالله من يبدأهم بالسلام. والله الموفق. باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة أو نحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الشرح: هذان البابان من آداب السلام ذكرهما الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع رياض الصالحين، أن الإنسان إذا سلم على أخيه ثم خرج ورجع عن قرب أو عن بعد من باب أولى أنه يعيد السلام. مثلا إنسان عنده ضيوف في البيت فدخل إلى البيت يأتي لهم بماء أو طعام أو نحو ذلك، فإنه إذا رجع يسلم، وهذه من نعمة الله أنه يسن السلام، وتكراره كلما غاب الإنسان عن أخيه سواء كانت غيبة طويلة أم قصيرة. فإن الله شرع لنا أن يسلم بعضنا على بعض، لأن السلام عبادة وأجر، كلما ازددنا منه ازددنا عبادة لله وازددنا أجرا وثوابا عند الله. ولولا أن الله شرع هذا لكان تكرار السلام على هذا الوجه من البدعة. لكن من نعمة الله أنك إذا غبت عن أخيك ورجعت ولو عن قرب فإنك تسلم عليه، حتى لو حال بينكما في الطريق شجرة كبيرة، يعني تمشون وفصلت بينكم شجرة بحيث تغيب عنه بهذه الشجرة، أو حجر كبير أو صخرة بحيث تغيب عنه بهذه الصخرة، فإذا لقيته فسلم عليه، أو حال بينكما جدار أو سيارة. المهم أنه متى غبت عنه ثم صادفته بعد الغيبة فسلم عليه. هذه من السنن المهجورة. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي دخل المسجد فصلى صلاة لا يطمئن فيها ينقرها نقرا، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما أكثر هؤلاء في زماننا، خاصة ماذا أقول من إخواننا الأتراك فقط؟ كيف وقد رأيت هذا على مستوى كثير من بلدان العالم؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى لكن كصلاته الأولى بدون طمأنينة، ثم رجع فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، والرجل يصلي صلاة لا يعرف غيرها لأنه جاهل، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذا من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، جعله يتردد يصلي هذه الصلاة التي لا تجزئ من أجل أن يشتاق إلى العلم، فيرد العلم على قلبه وهو منفتح له محتاج إليه. ومعروف أن الشيء إذا جاء على الحاجة يكون أقبل للنفس، فلو أعطيت الفقير 10 ريالات وهو محتاج فرح بها فرحا كثيرا وكان لها منزلة، لكن لو أعطيتها غنيا لم تهمه. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ردع هذا الرجل من أجل أن يتشوق للعلم وينفتح قلبه له، فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولكن الفاتحة لا بد منها كما تدل عليها نصوص أخرى، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، هذه ركعة تامة. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يعني علمه الرسول عليه الصلاة والسلام الطمأنينة في الصلاة، فتعلم ومشى. فاستدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث هنا على أن الإنسان إذا رجع إلى أخيه ولو من قرب فليسلم عليه. مثلا أنت في المسجد تذاكر ثم انصرفت، تأتي بكتابك أو تجدد الوضوء أو ما أشبه ذلك ثم رجعت فسلم، وهذا خير، فكل سلام بعشر حسنات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه من السنة إذا دخل الإنسان بيته أن يسلم، واستدل بقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. إذا دخلت بيتك فسلم، لكن أول ما تدخل ابدأ بالسواك قبل كل شيء، ثم سلم على أهلك، يعني من باب تطيب رائحة الفم. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادمه، فقال يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. ولهذا قال الله تعالى مباركة طيبة، فإذا دخلت البيت فسلم على من فيه، سواء أهلك أو زملائك أو ما أشبه ذلك، إذا دخلت فسلم، فهذا من السنة والله الموفق. باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، متفق عليه. باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية أو أجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ رضي الله عنها، أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل، وفاطمة تستره بثوب، فسلمت وذكرت الحديث. متفق عليه. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. الشرح. قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في أداب السلام: باب السلام على الصبيان. الصبيان يعني الصغار من سن التمييز إلى 12 ونحوها، وقد جرت عادة الكثير من الناس أن لا يسلم على الصبيان استخفافا بهم، ولأنهم لا يعتبون عليه لو ترك السلام، ولكن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلم على الصغير والكبير، فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي كان يسلم على الصبيان. فائدة السلام على الصبيان: أولا اتباع السنة، سنة النبي، اتباع السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثانيا التواضع، حتى لا يظن الإنسان بنفسه ويشمخ بأنفه ويعلو برأسه، يتواضع ويسلم على الصبيان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ثالثا تعويد الصبيان على محاسن الأخلاق، لأن الصبيان إذا رأوا الرجل يمر بهم ويسلم عليهم تعودوا ذلك واعتادوا هذه السنة المباركة الطيبة. رابعا أن هذا يجلب المودة للصبي، يعني أن الصبي يجب أن الصبي يحب الذي يسلم عليه ويفرح بذلك، وربما لا ينساها أبدا، لأن الصبي لا ينسى ما مر به. هذه من فوائد السلام على الصبيان. فينبغي لنا إذا مررنا على صبيان يلعبون في السوق أو جالسين يبيعون شيئا أو ما أشبه ذلك أن نسلم عليهم لهذه الفوائد التي ذكرناها. أما السلام على النساء، فالسلام على المحارم من النساء والزوجات سنة، والمحارم يعني التي لا يحل لك أن تتزوج بها فتسلم عليها، ولا حرج في ذلك. تسلم على زوجتك، على أختك، على عمتك، على بنت أخيك، على بنت أختك، ولا حرج في هذا. أما الأجانب فلا تسلم عليهن. اللهم إلا العجائز الكبيرات إذا كنت آمن على نفسك من الفتنة، وأما إذا خفت الفتنة فلا تسلم. ولهذا جرت عادة الناس اليوم ألا أن الإنسان لا يسلم على المرأة إذا لاقاها في السوق، وهذا هو الصواب. ولكن إذا لو دخلت بيتك وجدت فيه نساء من معارفك وتسلم فلا بأس، ولا حرج بشرط أمن الفتنة. وكذلك المرأة تسلم على الرجل بشرط أمن الفتنة. وذكر المؤلف رحمه الله حديث المرأة التي كانت تأخذ من أصول السلق، والسلق نوع من الشجر وأصوله طيبة تصلح إداما، فتأخذ من هذه الأصول وتلقيها في الماء وتغليها على النار وتكركر عليها حبات من شعير، فإذا خرج الصحابة من شاء منهم جاء إليها يسلم عليها ويأكل من هذا السلق ويفرحون به، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أغنياء إلا بعد أن فتح الله عليهم، كما قال تعالى: ومغانم كثيرة يأخذونها. وقال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فكثرت الأموال بعد الفتوح، أما قبل ذلك فإن غالبية الصحابة فقراء رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن قال قائل: ما حكم مصافحة النساء؟ فالجواب: المصافحة للنساء المحارم لا بأس بها، أما المصافحة لغير المحارم فلا تجوز، سواء مباشرة أو من وراء حائل، وسواء كانت امرأة كبيرة أو صغيرة. باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم، واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. متفق عليه. عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. الشرح: هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في حكم السلام على الكفار الخلص وعلى الكفار المختلطين بالمسلمين، وقد سبق الكلام في السلام على المسلمين الخلص وأنه سنة مؤكدة. أما السلام على الكفار فإنه لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام، يعني لا يجوز للإنسان إذا مر بالكافر أو دخل على الكافر أن يقول السلام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذلك لأن تسليمنا عليهم فيه نوع من الذل لنا ونوع من الإكرام لهم، لأن التحية والسلام إكرام، والكافر ليس أهلا للإكرام، بل الكافر حقه منا أن نغيظه وأن نذله وأن نهينه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآية: أشداء على الكفار يعني أقوياء عليهم، أعز عليهم، أما فيما بينهم كمسلمين رحماء بينهم. أين هذا في واقعنا؟ ثم قال تعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذا هو الشاهد، كما قال تعالى في سورة التوبة: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وابتداؤنا إياهم بالسلام إكرام لهم وإعزاز لهم. والمؤمن ينبغي أن يكون عزيزا على الكافرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهم لهم العزة على الكافرين، يعني يرى المسلم أنه أعز من الكافر، يرى المسلم أنه أعز من الكافر وأن له العزة عليه. ولهذا لما كثرت العمالة النصرانية بيننا اليوم ذهبت الغيرة من القلوب، وكأن النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الوثني كأنه لا يخالفنا إلا كما يخالف الحنبلي للمالكي والشافعي وما أشبه ذلك. عند بعض الناس يظنون أن اختلافنا مع الكفار كاختلاف المذاهب الأربعة في الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. يحكي حال الجزيرة العربية، وهذا لا شك أنه من موت القلوب، فلا يحل للإنسان أبدا أن يعز الكافر. والمشروع أن نعمل كل ما فيه غيظ لهم، ولكن يجب علينا أن نفي لهم بالعهد الذي بيننا وبينهم إذا كان بيننا وبينهم عهد. فمثلا عمال ولو كانوا نصارى، أولا نقول لا نأتي بعمال نصارى في الجزيرة العربية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأمر وقال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال هو في مرض موته عليه الصلاة والسلام: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فلا نأتي بالكفار ولا نأتي بكافر وأنت يمكنك أن تأتي بمسلم. أما ما يعتقده من أمات الله قلبه والعياذ بالله، أو ربما نقول أزاغ الله قلبه، يقول: أنا آتي بعمال كفار لأنهم لا يصلون، إذا صلوا نقص العمل، وحتى لا يصوموا فلا ينقص العمل، حتى لا يذهبوا لعمرة أو حج فلا ينقص العمل. فهذا والعياذ بالله ممن اختار الدنيا على الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. فالحاصل أنه لا يجوز أن نبدأ أي كافر بالسلام، لا يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا وثني، فأي إنسان على غير الإسلام لا يجوز أن نبدأه بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى ضيقه، يعني لا توسع لهم المجال. لو كانوا جماعة مسلمين وجماعة كفار تلاقوا في الطريق لا تفسح المجال لهم ولا تفرقوا في الطريق، لأنك إذا أفسحت الطريق لهم يعد هذا إكراما أو ما أشبه ذلك. رحم الله زمانا لما كان في عز الإسلام والمسلمين. لهذا قال: لا، إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى ضيقه، يعني من باب أن هذا فيه إكرام لهم، والكرامة ينبغي أن تكون للمسلم. لماذا نعاملهم هذه المعاملة؟ لأنهم أعداء الله قبل كل شيء وأعداء لنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هم أعداء الله أولا قبل كل شيء، وثانيا أعداء لنا، وأفعالهم بالمسلمين سابقا ولاحقا وإلى اليوم تدل على شدة عداوتهم للمسلمين، فلا يجوز أن نسلم عليهم. وها أنتم ترون اليهود وما يفعلونه في غزة فلسطين، وليس اليهود فقط، العالم الغربي كله وعلى رأسه أمريكا: حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. فهذه أفعالهم بالمسلمين سابقا ولاحقا وإلى اليوم تدل على شدة عداوتهم للمسلمين، فلا يجوز أن نسلم عليهم. ولكن إذا سلموا ماذا نقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلموا عليكم فقولوا عليكم فقط، لا تزد على هذا، قل وعليكم. لماذا؟ لأنهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يأتون يسلمون على المسلمين، لكن سلام خبيث يقولون فيه: السام عليكم. السام يعني الموت، ومن يسمعهم يدغمون الكلمة، يظن أنهم يقولون السلام عليكم وهم يقولون السام عليكم، يعني الموت. فانظر إلى العداوة، حتى التحية يدخلون فيها الشيء الضار السام، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا وعليكم فقط، فإن كانوا قالوا السلام علينا فعليهم السلام، إنما نقول لهم ما قالوا لنا، وإن كان قد قالوا السام فعليهم، وإن كانوا قد قالوا السلام فعليهم، وهذا من العدل، لأن الله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا عدل. ولهذا قال بعض العلماء إذا قال الكافر السلام عليكم باللام الواضحة فقل عليك السلام، لماذا؟ لأنه زال الأمر الذي بنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قوله فقولوا عليكم، كما في حديث ابن عمر في البخاري، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري أنهم يقولون السلام عليكم فإذا سلموا فقولوا عليكم، وهذه علة واضحة أن السبب أننا نقول وعليكم لأنهم يقولون السلام عليكم، أما إذا قالوا السلام صراحة فقولوا عليكم السلام، لكن بدون رحمة وبركة، الرحمة والبركة لأهل الإيمان، لأن أقوى من الناس بالعدل هم المسلمون، والحمد لله، فإذا قالوا السلام عليكم فقولوا عليكم السلام، فإذا قالوا أهلا وسهلا نقول أهلا وسهلا، وإذا قالوا مرحبا نقول مرحبا، فنعطيهم مثل ما يعطوننا. لكن قد يشكل على بعض الناس الآن أننا ابتلينا بقوم من الكفار يكونون رؤساء في بعض الشركات، فيدخل المسلم على مكتب رئيس الشركة وهو يهودي أو نصراني، فماذا يقول؟ نقول يسلم ويقول السلام فقط، وينوي بذلك أنه السلام عليه هو، أي على المسلم، لأنك إذا حذفت المتعلق فإنه لا يدري لمن هذا السلام، وهذا إذا خفت من شره فإنه قد يقول كيف يدخل علي ولا يسلم، أما إذا لم تخف من شره وأنه رجل لا يبالي سلمت أم لم تسلم، فإذا دخلت لقضاء مصلحتك منه، فإذا دخلت معه معاملة فقل خذ هذه المعاملة كيف أعمل مثلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فلا تبدأ بالسلام، لكن إذا خفت من شره فقل السلام فقط. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أن يبدأهم بغير السلام مثل أن يقول مرحبا أهلا وسهلا، فمنهم من قال لا بأس به تأليفا لا سيما إن خاف منه أو من شره، ومنهم من قال لا، لأن هذا فيه تعظيم له، وعلى الإنسان في هذه الحال يعني في أهلا وسهلا ومرحبا وما أشبه ذلك أن ينظر إلى ما تقتضيه الحاجة أو المصلحة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث إذا مر الإنسان بجمع فيه مسلمون وكفار هل يترك السلام لأن فيهم كفارا أو يسلم لأن فيه مسلمين؟ اجتمع الآن سببان مبيح وحاضر، ما هو المبيح؟ وهم المسلمون، والحاضر المانع وهم الكفار، لكن هنا يمكن تشديد الحكم، وإلا فإن القاعدة الشرعية أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر وتعذر انفكاك أحدهما عن الآخر فإنه يغلب جانب الحظر أي المنع، لكن هنا يمكن من الانفكاك تسلم وتنوي على المسلمين فقط، يعني لو مررت بجماعة فيهم كفار ومسلمون تقول السلام عليكم وتنوي بقلبك المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المشركين واليهود وفيهم مسلمون فسلم عليهم، ومثل قول أهلا وسهلا وكيف حالك فيها الخلاف، ولكن قل السلام فقط إذا خفت من شره، وانوي بذلك أنه عليك أنت. وختم المؤلف رحمه الله كتاب السلام وآدابه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل إذا جاء إلى المجلس ثم قام منه، ومن المعلوم أن الإنسان إذا دخل على قوم فإنه يسلم عليهم كما سبق، والسلام سنة مؤكدة ورده فرض عين على من سلم عليه، وإذا كانوا جماعة فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، لكن إذا كانوا جماعة وكان من المعلوم أن المسلم يريد بالقصد الأول واحدا منهم وجب على هذا الواحد أن يرد، مثل لو كانوا طلبة ومعهم معلمهم والذي دخل وسلم يريد بالقصد الأول نفس المعلم، فإنه يجب على المعلم أن يرد، ولا يكفي رد الجماعة كالتلاميذ مثلا، وكذلك لو كان أميرا مع رجاله وشرطته فدخل إنسان وسلم فإنه من المعلوم أن المقصود الأول هو الأمير فيجب عليه أن يرد. أما إذا كانوا جماعة متساوين ولم يعلم أن أحد منهم هو المقصود بالقصد الأول فإنه إذا رد واحدا من فإنه إذا رد واحد منهم السلام كفى لأن رد السلام فرض كفاية. هذا ولما ينتهي باب أو كتاب السلام فقد بقي فيه باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه وما بعده والوقت قد انتهى والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله اللي هيستمر معانا هذا الأسبوع درس رياض الصالحين. أما الإبريز فإنه لا يزال مؤجل حتى يأذن ربي أولا بتمام الشفاء والعافية هذا من ناحية. من ناحية أخرى أكون قد أدخلت النت في المكان لأن كتب التفاسير تحتاج إلى نت. أسألكم صالح الدعوات استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.